بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى مسألة 1200 من أحكام الصيد بالسلاح. قال المصنف: لو اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلا في أحدهما فقط، كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله، لا يعتبر ولا يشترط عندنا في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد. يعني من يشترط أن يكون الصائد شخص واحد، فلا مانع يكون الصائد اثنان أو أكثر، وكذلك لا نعتبر وحدة السلاح المستعمل في الصيد، مو شرط إلا سلاح واحد يستعمل حتى لو الأسلحة متعددة. فلو رمى مثلا شخص صيدا بسهم أو طعنه آخر برمح فمات منهما معا رح يحل، يعني اثنيناتهم رح يشتركون بالصيد، واحد منهم ضرب الصيد بسهم والآخر طعنه، هنا اثنين رح يشتركون يصطادون الصيد الواحد، هذا لا مانع ويصبح الصيد حلال إذا اجتمعت بالشروط اللي ذكرناها في يجب توفرها في حلية الصيد. كذلك من اشترط احنا وحدة السلاح المستعمل في الصيد حتى لو كان السلاح متعدد، كما لو مثلا كل منهما ارسل ضرب بنوع من انواع السلاح مثل السهم والاخر طعن بيمن بالرمح، هذا لا مانع منه. حتى لو هذا حتى ايضا من اشترط وحدة الكلب المرسل، مو الا كلب واحد حتى لو متعدد، فإذا أرسل أحد كلبه مثلا للصيد والثاني أرسل كلبه هم آخر معاه، فأحد الكلبين عقره والثاني مثلا ضربه هم يصح، أو اشترك الكلب مع رمي بسهم فأرسل واحد منهم كلبه إلى حيوان عقره والآخر رمى بسهم، هذا كله يصح وكله يحل الصيد بس بشرط أنه تتوفر شروط الصيد. طيب إذا اثنين، ولكن إذا اثنين اصطادوا واشتركوا بالصيد وقلنا لا مانع من ذلك، لأن احنا ما نشترط وحدة الصائد، لكن أحدهم متوفر بشروط الصيد والآخر ما متوفر بشروط الصيد بالسلاح، ذكرنا المصنف مثال كأن سمى أحدهما ولم يسمي الآخر، الآخر من رمى بالصيد بالسلاح ماله ذكر التسمية قال بسم الله، الآخر لم يسمي متعمدا، واشترك الصيد للاثنين بحيث اصطاد الاثنان الصيد الواحد والصيد اشترك واستند الاثنين، فحينئذ لم يحل أكل هذا اللحم. لماذا؟ لأن ما متوفر به الشروط المتقدمة اللي يجب توفرها في حلية الصيد بالسلاح. مثال آخر، مثلا لو اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل للحيوان إليهما معا، أيضا لم يحل الصيد، فتارة أحدهم يسمي والآخر ما يسمي، مرة أحدهم مسلم والآخر كافر، فما دام يشترك الصيد للإثنين لابد تتوفر الشروط في الإثنين، أما إذا ما توفرت في أحدهما لم يحل أكل الصيد إذا كان القتل مستند إليهما معا. نعم. مسألة 1201، يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة هي مستقلة في قتله، فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات، وعلم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل. يعني نشترط ونعتبر في حلية الصيد بالسلاح أن يكون السلاح هو الآلة المستقلة المنفردة التي لا يشارك شيء في قتل الحيوان، فإذا شارك آلة السلاح شيء آخر كان هو أيضا سبب في القتل لا يحل المقتول اللي هو الصيد، كما ذكرنا المصنف مثال إذا رماه مثلا بالسلاح فسقط الصيد في الماء، وإحنا علمنا أنه هاي الرمية مو هي السبب الرئيس في قتل الحيوان لأن الإصابة لم تكن من الإصابة القاتلة، وإنما استند موت الحيوان إضافة إلى سقوطه برمية الصيد إلى أنه مات في الماء غرقا، فهنا راح يستند الموت المن لكلا الأمرين برمية الصيد وبالموت غرقا، فحينئذ إذا علمنا أو صارت عندنا اطمئنان أو أمارة أو علامة أن الموت مستند إلى كلا الأمرين، ضربة الصائد ورميه وكونه مات خنقا أو مثلا مات غرقا في الماء، لا يحل أكله. وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه. هذا الفرض الأول كان عندنا علم أنه يستند الموت إلى كلا الأمرين. طيب إذا حصل عندنا شك وتردد أنه هاي الرمية اللي رميناها هي وحدها كانت مستقلة وسببت الموت، لو ساعدها أمر آخر وشاركها شيء آخر، المصنف يقول وكذا الحال، يعني وكذا لا يحل، لم يحكم بحلية المقتول والحيوان إذا حصل عندنا شك وتردد في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه، وحصل عندنا شك بأنه يحتمل أن استناد الموت لم يكن لخصوص الرمي بل لعله شاركه شيء آخر كالصدمة، مثلا اصطدم بجسم ومات، أو مثلا مات خنقا، أو مثلا مات غرقا. فحينئذ إذا استند الموت لكلا الأمرين لا يحل حتى ولو كان في مورد الشك. إذن حالة العلم والشك في كلا الأمرين لا يحل المقتول، فقط في حالة العلم باستقلالية موت الحيوان بالآلة السلاح هذا فقط يجوز فيه الأكل ويحل معه. مسألة 1202، لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة، فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المخصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب. يعني لا نشترط ولا نعتبر في كون هذا الصيد حلال الأكل أن تكون الآلة والسلاح المستخدم في الصيد مباح، بل حتى لو كانت الآلة والسلاح مخصوب، كما لو غصب كلب واستعمل بالصيد أو غصب سهم أو رمح من دون إذن أصحابه وملاكه ومن دون رضاهم فأصبح مخصوب وضع إيده عليه واستعمل بالصيد، هنا هل الصيد صحيح أم لا؟ إحنا تارة نتكلم من حيث الحرمة الوضعية، يعني من حيث صحة الصيد وعدم صحته، نقول لا توجد حرمة وضعية، فالصيد صحيح إذا توفرت شروطه الصحيحة، وراح يصبح هذا الصيد ملكا للصائد لأن هو صيده ومن عمل يده، فهو ملكا له وليس هو ملكا لصاحب الآلة اللي استعمل آلة السلاح الجمادية اللي استعملنا بها الصيد، ولا هو ملك إلما لصاحب الكلب اللي هو آلة الصيد الحيوانية. لماذا؟ لأنه ليس من عمل يدي المالك، وإن كان الحيوان والآلة هي ملكه، لكن نفس عمل الصيد هو ليس من عمله، الصيد حصل من عمل منه، عمل الصائد، وإن كان الآلة اللي استخدمها مخصوبة وليست مباحة. فإذا من حيث الحرمة الوضعية لا توجد، والصيد صحيح وحلال إذا توفر الشروط، وملكية الصيد تكون إلمن للصائد هو، لأن هو من عمل يده وليس هو ملكا لصاحب الآلة ومالكها أو مالك الكلب لأنه ليس من عمل يده. ولكن الصائد ارتكب معصية ويجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه. الآن نتكلم من حيث الحرمة التكليفية، الصائد اللي استعمل آلة الصيد المخصوبة غير المباحة راح يكون مأثوم من حيث الحرمة التكليفية لحرمة الغصب وحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه ورضاه، لأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه. فإذا استعمال مخصوب ومحرم بالتكليف الشرعي، فإذا الصائد ارتكب الصيد بالآلة المخصوبة راح يكون مرتكب للمعصية وعليه الإثم والعقوبة والعصيان. إضافة إلى ذلك يجب عليه الضمان، يجب عليه أن يدفع ويضمن أجرة الكلب، يعني مثلا المنفعة اللي حصلت من حيث استيفاء الحيوان أو الآلة في الصيد، إيش قد الأجرة المثلية مالتها في السوق؟ مثل هذا الحيوان والكلب إذا استؤجره لغرض استعماله بالصيد وأخذ واستيفاء منفعته، إيش قد أجرته المثلية؟ كون يجب عليه أن يضمنها ويدفعها إلى مالك الكلب. كذلك الآلة الجمادية مثل السلاح كالسهم أو الرمح، لو استأجرناه لأجل استيفاء منفعته، إيش قد الأجرة مال السلاح اللي هو السهم أو الرمح، نضمن له أجرة المثل ونعطيها إلى مالكها. والوجه في الضمان لأنه قد استوفى منفعة الكلب أو الآلة، وإحنا مر علينا سابقا إن استيفاء المنافع يوجب الضمان، فلهذا كن يضمن أجرة المثل. نعم. مسألة 1203، لو أبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل، كان العضو المبان ميت يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شروط التذكية المتقدمة في المسألة 1191. إذا أبانت يعني قطعت وفصلت آلة الصيد مثل السيف المستعمل كسلاح في الصيد أو نحوه من باقي الأسلحة الأخرى مثل الرمح أو السهم، إذا السيف أو الرمح أو السهم قطعوا فصلوا أبان عضو من أعضاء جسم الحيوان مثلا قطع إيده أو قطع رجله، هذا العضو المبان المقطوع المفصول هو يعتبر ميتا، فبالتالي يحرم أكله ويحكم بنجاسته مع الملامسة معه برطوبة، ويحل أكل الباقي من جسم الحيوان لأن هو قطع وفصل أبان إيده بس الجسم بقى موجود وصدق عليه الصيد، فإذا استجمع باقي شروط التذكية اللي ذكرناها للصيد بالسلاح فلا مانع منه يحل. طبعا إذا استند قتل الحيوان بالصيد وانقتل هذا راح يصبح مذكى بنفس الصيد، أما إذا جاء ووجده حيا لم تزهق روحه لابد أن يذكيه، كون يذبحه بشروط التذكية والذباحة اللي تقدمت عندنا في مسألة 1191. ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيا أو أدركه حيا إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة. يعني إذا آلة السلاح اللي استعملناها أيا كانت مثل السيف الرمح السهم قطع الحيوان إلى نصفين يعني شطارة شطرين نصفين، فوجاء الصائد إذا أجى الصائد ولقى الحيوان ميت يعني لم يدركه حيا هذا معناه أنه استند الموت إلمن لنفس الصيد فيحل أكله. هذه الصورة. الصورة الأخرى أنه يأتي الصائد ويدركه حيا يعني يجده لازال حيا ولو كان بأنفسه الأخيرة كأنه يطرف عينه أو يحرك ذنبه، فبالتالي الحياة موجودة فيه لكن الوقت ما يتسع لذبحه لأن الصائد إذا راد يوفر شروط التذكية ما للذباحة كوني وجهه للقبلة كوني حضر السكين المصنوعة من الحديد كوني سمي هذا يحتاج وقت، وإذا كان هذا الوقت اللي راح يستغرق في تحضير مقدمات الذبح ما يسع في أنه يبقى الحيوان ويدركه حي لأنه لعله يموت ويتزهق روحه والوقت ما يكفي وبالتالي راح نخسر هذا الحيوان ويتلف لحمه، فحينئذ إذا الوقت ما يتسع لمقدمات الذبح راح تحل كلا القطعتين اللي وجدها راح تكون حلال الأكل لكن مع توفر الشروط المذكورة. شنو الشروط المذكورة؟ إنه إذا كان موته مستند للسلاح كون الشروط متوفرة مال السلاح، وإذا كان الوقت متسع ويجوز له يذبحه يكون أيضا الشروط متوفرة الأخرى. أما إذا ما أدرك حي ووجد ميت واستند الموت لقطع لآلة السلاح فيعتبر مذكى، إذا الوقت لا يتسع لذبحه أيضا يعتبر هذا أيضا مذكى. وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة هذه محرمة، والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا. إحنا خذنا صورتين، صورة لم يدركه حيا إجا الصائد وجد ميت فقلنا هذا مو يعتبر مذكى بسبب الصيد، خذنا الصورة الثانية أدركه حيا لكن الوقت لا يتسع لذبحه قلنا هذا أيضا راح تحل كلا القطعتين إذا توفرت الشروط اللي ذكرناها. وبعد الصورة الثالثة إذا أدركه حيا وكان الوقت متسع لذبحه وجد حي وعنده وقت متسع يوفر مقدمات الذباحة يستطيع توجيهه للقبلة موجودة عنده سكين من حديد مثلا التسمية هذا كله متوفر إذا كان الوقت متسع لذبحه. فحينئذ الحيوان انقطع إلى قطعتين، لأن الشطر شطرين، القطعة اللي الفاقدة للرأس والرقبة، ما فيها رأس ورقبة، هاي محرمة لأنه راح تصبح جزء مفصول مبان عن الحيوان، فهو بحكم الميتة ولا تقع عليه تذكية وذبح، فهاي تعتبر محرمة. القطعة اللي فيها الرأس والرقبة هاي تعتبر طاهرة، وطاهرة من حيث اللحم والجلد، ولا يستلزم مسها مع الرطوبة تنجس العضو، وتعتبر حلال ويجوز أكلها، لكن متى؟ إذا ذبحناها على النهج المقرر شرعا، يعني نوفر شروط التذكية مال الذباحة، في كون الذابح مسلم يوجه للقبلة والسكين من حديد ويسمي ويذبح ومع التسمية. نعم. وأيضا إذا شكينا في حياة الحيوان، كون الحيوان يتحرك بالحركة من بعد الذبح. مسألة 1204، لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوها مما لا يحل به الصيد، حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة، وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال، فيما إذا أدركها حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة، وإلا حرمت هي أيضا. إذا انقسم الحيوان قطعتين، وسبب كون انقسامه إلى قطعتين أو انشطاره إلى شطرين مو السلاح المستخدم في الصيد، إنما سببه استخدام شيء لا يصح أن يكون سلاحا يستخدم في الصيد، يعني لا يحل الصيد به، هاي اللي مرت علينا سابقا في الشرط الأول. مثلا شو يستخدم؟ يستخدم الحبالة اللي هي مصيدة تنصب لصيد الحيوان، وهاي المصيدة هي قسمة الحيوان قسمين، أو رمى عليه حجارة والحجارة شطرة شطرين، أو استعمل ضربة بعمود مثلا والعمود شطرة وقسمة قسمين، أو استعمل شبكة، أو استعمل مقمعة وغيرها من هذه الآلات اللي ما يحل بها الصيد كما قلنا سابقا بسبب عدم صدق عنوان السلاح عليها. فبالتالي الآن إحنا موجود عندنا قطعتين للحيوان، القطعة اللي فاقدة للرأس والرقبة هاي تعتبر ميتة، يعتبر قطعة مبانة ومفصولة عن جسم الحيوان الحي، فبالتالي راح تعتبر ميتة. الآن القطعة اللي فيها الرأس والرقبة نعتبرها طاهرة وليست نجسة عند الملامسة مع لحمها وجلدها بالرطوبة، وتعتبر حلال ويحل أكل لحمها إذا أدركنا هاي القطعة وهي حية، لأن هاي القطعة موجود فيها الرأس والرقبة، موطن الذبح ومحل الذبح، يعني موجود فيها المذبح. فإذا أدركنا القطعة اللي بيها الرأس والرقبة وهي حية، واتسع الوقت للتذكية وكان يكفينا لمقدمات الذباحة وذبحها مع توفر باقي الشروط المعتبرة في أحكام تذكية الذباحة، من التوجه للقبلة والسكين من حديد والتسمية وكون الذابح مسلم، وأنه الذبيحة تتحرك إذا شكينا بعد ذبحها ولو بطرف عينها أو حركة ذنبها، إذا توفر هاي الشروط حينئذ حلت وحكم بطهارتها، وإلا مع عدم إدراكه حيا أو مع عدم اتساع الوقت للتذكية هاي تعتبر حرام، وحرام لا يجوز أكلها، وتعتبر ميتة نجسة. ما هو السبب؟ لأنه إذا ما أدركنا حي هذا أصلا لا يصدق عليه صيد، لأنه الآلة اللي استخدمناها ليست آلة سلاح، وإحنا قلنا لا يحل إلا إذا صدق عنوان السلاح على الآلة، فبالتالي ما يصدق أنه صيد، فبالتالي تعتبر ميتة، وهذا مع عدم إدراكه حيا. إذا أدركناه حيا وما اتسع الوقت لتذكيته أيضا راح يعتبر ميتة، لأنه ليس مما حل صيده بالسلاح، فعلى كلا الفرضين يعتبر ميتة ويحرم أكله ويحكم بنجاسته، وتترتب عليه الآثار الأخرى أيضا، أنه لا يجوز بيعه على الأحواض. مسألة 1205، الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا، إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله، وإلا حرم سواء اتسع الوقت لتذكيته أم لا. الجنين اللي موجود في بطن الصيد اللي احنا نصيده، او في بطن الذبيحة اللي احنا ذبحناها مثلا او نريد نذبحها، وكان هذا الجنين من نوع محلل الأكل من حيث اللحم، فحينئذ مثل منه؟ مثل الخروف مثلا، او الماعز او الموجود في بطن امه، او مثل صغير الثور او صغير الجاموس او البقر اذا كان موجود في بطن امه، هذا محلل الأكل. هذا الجنين اذا خرج من بطن الصيد اللي احنا صدناه، او خرج من بطن الذبيحة وخرج حيا، يعني فيه حياة، كما لو حرك جسمه او طرف عينه او ذنبه، اذا به حياة. إذا كان مما تقع عليه التذكية الشرعية، يعني من جهة كونه محلل الأكل ونقدر نذكي بالتذكية والذباحة، حينئذ حل لحمه، نذكي ونذبحه ويحل أكل لحمه. نعم. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إلا وإلا مع عدم التذكية، يعني هو خرج حي وكان مما تقع عليه التذكية الشرعية ويصح من عندنا أن نذبحه ويحل أكل لحمه، ولكن إحنا ما ذكينا مع عدم التذكية وهو خرج حي ولم نذكيه وبعد ذلك مات، حرم أكله، حرم أكل لحمه، سواء كان الوقت متسع للتذكية أو لم يكن متسع للتذكية، في كلا الفرضين راح يصدق عليه ميتة، راح يصدق عليه ميتة. إذن الحيوان إذا ماتت أمه بدون تذكية، فإن مات وهو في جوفها هذا واضح، حرم الجنين في داخل بطن أمه. وكذا إذا خرج الجنين من بطن الصيد أو الذبيحة حيا ومات بدون تذكية، سواء كان الوقت متسع للتذكية أو لم يكن متسع للتذكية، في كلا الفرضين أيضا رح يصبح ميتة ولا يحل أكل لحمه، وأيضا نحكم بنجاسته وعدم جواز بيعه. نعم. مسألة 1206، الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال. نلاحظ شنو الفرق بين المسألتين. المسألة السابقة كنا نفرض أن الجنين اللي يخرج وكان محلل الأكل من بطن أمه يخرج حي، هنا في هذا الفرض الجنين اللي يخرج من بطن الصيد أو الذبيحة نفرض ميت، فحينئذ هذا شنو حكمه؟ بالنسبة للجنين اللي يخرج محلل الأكل، قلنا هذا إذا حيكون نذكيه بالتذكية الشرعية ونذبحه حتى يحل أكل لحمه، وإلا إذا ما ذكينا راح يحرم. أما هذا الجنين اللي يخرج من بطن أمه ومن بطن الصيد أو الذبيحة ويخرج ميت، نحكم بكونه طاهر وحلال إذا إحنا قد ذكينا أمه، إذا إحنا قد ذكينا أمه، فإذا اصطدناه من الصيد وكان هو في بطن أمه، أو خرج من الذبيحة اللي إحنا ذبحناها لكن خرج ميتا، فحينئذ نحكم بكونه طاهر وليس بنجس للحمه وجلده، ونحكم بأنه حلال ويجوز أكل لحمه، بمعنى أنه إذا ذكينا أمه بالصيد أو ذكيناها بالذباحة وهذا الجنين مات في بطن أمه في جوفها، حل أكله ولحمه يعتبر حلال. ما هو السبب في ذلك؟ هذه لقاعدة فقهية معروفة عندنا، معروفة من الأخبار والروايات، وتسمى ذكاة الجنين ذكاة لأمه. ذكاة الجنين هو ذكاة لأمه، يعني إذا ذكينا الأم ووقعت التذكية على الأم سواء كانت بالصيد أو بالذباحة وخرج الجنين ميت في بطن أمه، فهذا أيضا يعتبر مذكى، لأن ذكاة الجنين تابعة لذكاة أمه، فما دام أمه قد ذكيت بالصيد أو الذباحة فكذلك هذا الجنين يعتبر مذكى تبعا لأمه، فإذا ذكيت الأم راح يحل لحمه ونحكم عليه بالطهارة، لقاعدة المعروفة بأن ذكاة الجنين هو من ذكاة أمه. لكن هذه القاعدة تجري بشروط ثلاث، تجري بشروط ثلاث. الشرط الأول عدم سبق موته على تذكية أمه، يعني ما يصح يكون هو قد مات قبل أن نذكي أمه، وإلا إذا سبق موته على تذكية أمه، يعني الجنين مات في بطن أمه قبل أن نذكي الأم بالصيد أو الذباحة، إذا تقدم موته رح نحكم بكونه ميته ولا أثر لتذكية الأم المتأخرة. لماذا؟ لأن إحنا مر علينا أيضا قاعدة لا ذكاة لميت، يعني التذكية سواء كانت صيدا أو ذباحة لا تقع على حيوان الميت، إنما تقع على الحيوان الحي. فبالتالي إذا سبق موت الجنين على تذكية الأم هذا يحكم بكون ميته ولا أثر لتذكية الأم المتأخرة، لأن الذكاة سواء كانت صيدا أو ذباحة لا تقع على الميت. هاي أولا. اثنين، عدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف، يعني ما يكون أنه سبب موت هذا الجنين اللي خرج من بطن أمه بصيد أو ذباحة، ما يكون سبب موته هو التواني والتأخر والتساهل وعدم الفورية والمسارعة لأجل تذكيته، إنما ماذا؟ إنما ما يعني إحنا ما خرجنا من بطن أمه على النحو المتعارف، إحنا ساهلنا وسامحنا وعرفنا أنه لا زال حيا في بطن أمه، لكن توانينا وسامحنا وساهلنا وتأخرنا وما استعملنا المسارعة والفورية في إخراجه في بطن أمه ومات بسبب التأخر. إذا مات في بطن أمه بسبب التواني والتأخر والتساهل يحكم بكونه ميتا ولا تنفع تذكية الأم عليه. حينئذ يبقى سؤال عندنا، يعني هذا استناد الموت للتواني كيف يكون معرفته؟ المصنف يقول المعرفة مالته إن تكون حسب العرف والنحو المتعارف، إنه استناد التواني والتسامح في عدم إخراج الجنين من بطن أمه بعد أن علمنا كونه حيا والتأخر ما نسبب في موته لابد يكون على النحو المتعارف، يعني شنو؟ مو على نحو المسارعة الدقية العقلية، هاي ما مطلوبة، مو يعني بنفس الدقيقة بعد أن ذكينا الأم وعرفنا حيكون نخرجه، لا، إنما مأخوذ على النحو المتعارف، يعني شقد يحتاج إخراجه، شقد من الوقت المتعارف. إذا كان هذا الوقت موجود وإحنا سامحنا وساهلنا وما سارعنا وبقينا في بطن أمه واستند موته لكونه باقي في بطن أمه، فحينئذ يحرم أكله، فبعد ما يصح ولا تجري قاعدة ذكاة الأم ذكاة للجنين. وإذا كان لا إحنا ما متساهلين ولا متأخرين واستعملنا الفورية والمسارعة على النحو المتعارف ولكن مع ذلك هو مات قبل أن نصل إلى إخراجه، فحينئذ راح نحكم بماذا؟ بحليته، وأنه مذكى تبعا إلمن لتذكية أمه. ثلاثة، الشرط الثالث، كون الجنين تام الخلق وقد أشعر أو أوبر، يعني يكون هذا الجنين عنده تمامية في خلقته، تمامية الخلق يعني أجزاء جسمه واضحة بينة، متضح رأسه رجليه مثلا رقبته بطنه كامل الكامل تام الخلق، وقد أشعر يعني ظهر الشعر على جلده كما في صغير الماعز أو مثلا ظهر بداية الصوف في صغير الغنم أو أوبر كما في مثلا في من أوبر في صغير الجمل، لأنه التذكية كما تقع على الجمل ماذا؟ بالنحر كذلك. فحينئذ إذا وجدنا جنين موجود في بطنه وقد أوبر يعني ظهر وبر لصغير الجمل أيضا نحكم بأن ذكاة الأم ذكاة للجنين، حتى لو فرضنا عدم ولوج الروح فيه، حتى لو كانت الروح بعدها ما والجبي بس هو تام الخلق وقد ظهر الشعر والوبر على جلده، فحينئذ تعتبر ذكاة الأم ذكاة للجنين حتى لو فرضنا عدم ولوج وخروج الروح فيه. أما إذا لم يكن تام الخلق يعني كما وجدناه مثلا رأسه غير متضح رجليه غير متضحة مو تامة الخلق كونه في أول مراحل خلقته ولم يظهر شعر على جلده أو وبر، فحينئذ لا يحل بذكاة أمه، حتى لو ذكينا أمه يبقى هو غير مذكى، لأن إحنا قاعدة ذكاة الجنين تابع لذكاة الأم كنت تتوفر بها الشروط الثلاثة، أنه ما يموت الجنين قبل تذكية الأم، ما يستند موته إلى أنه إحنا توانينا وتأخرنا وساهلنا وما خرجنا من بطن أمه وتركنا إلى أن مات في بطن أمه، وثالثا كونه تام بالخلقة وقد ظهر الشعر والوبر على جلده، وإلا لا يحل بذكاة الأم. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الصيد بالكلب. نعم، هذا ما يسمى بالصيد بالآلة الحيوانية. هذا الحديث اللي تقدم عندنا من الصيد بالسلاح كنا نسميه الصيد بالآلة الجمادية. الآن راح نتكلم عن الصيد بالآلة الحيوانية اللي هو الكلب. وتلاحظون المصنف قيد الصيد بالكلب. ليش قيد بالكلب؟ لأنه لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان صيدا بالكلب، سواء كان هذا الكلب هو معلم في أصل الصيد، يعني مثل اللي يسمونه بالكلب السلوقي. الكلاب المهيئة والمعدة للصيد يسموها الكلب السلوقي، يسموه كلب سلوقيا لأنه منسوب إلى قرية سلوق. هاي قرية كانت موجودة في اليمن، كانت تكثر فيها الحيوانات المعلمة على الصيد، يعني بها كلاب هي خاصة للصيد. الكلب السلوقي اللي كان يستخدمونه في الصيد، وهذا كلب معروف إلى قوائم طويلة، وكان سريع العدو وخفيف الحركة وسريع الجري، كان موجود في اليمن أو كان غيره، ماكو فرق، سواء كان هذا الكلب سلوقي هو أصلاً معد للصيد أو كان غيره من باقي الكلاب الأخرى اللي هي مو أصلها كلاب صيد، لكن إحنا علمناها كيف تصيد، ماكو مانع. إذن مو شرط أنه يكون الكلب إلا هو بالأساس مخصص للصيد، حتى لو لم يكن مخصص للصيد لكن إحنا علمناه للصيد لا مانع، وماكو فرق سواء كان الكلب لونه أسود أو غير أسود، هذا أيضا ماكو فرق به. فما يأخذه الكلب ويقتله بعقر جسم الحيوان أو جرحه من الحيوان المحلل الأكل راح يعتبر مذكى ويحل أكله، وبعضة الكلب أو جرحه أو عقره في أي موضع من مواضع جسم الحيوان، وهذا يعتبر بمنزلة ذبحه وتذكية له. قال المصنف مسألة 1207، إذا اصطاد كلب الصيد. طبعا ليش المصنف قال كلب الصيد؟ يعني يقصد الكلب المعلم للصيد، أما إذا كان غير معلم على الصيد هذا لا يحل به الصيد كما سيأتينا. إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا، ليش قلنا حيوان وحشي؟ لأن الصيد كما قلنا لا يقع على الحيوان الأهلي، مثل من الحيوان الوحشي اللي هو من نوع محلل الأكل، محلل اللحم كالغزلان مثلا أو الآيل وغيرها، فقتله فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط ستة. يعني الحكم بكون طاهر اللحم وطاهر الجلد ومحلل أكل اللحم متوقف على توفر شروط ستة في بالصيد بالكلب، كنت توفر ستتها. طبعا المصنف ليش أيضا قال محلل اللحم؟ لأن إحنا كلامنا في حلية أكل اللحم على اعتباره أنه مذكى أو ليس مذكى، وهذا لا يمنع من أنه نصيد حيوان غير ماذا؟ محلل الأكل كما مر عندنا سابقا، نقدر نصيد الحيوانات الغير محللة الأكل، لكن إيش نستفاد من تذكيتها بالصيد؟ سواء كان صيد بالآلة الجمادية اللي المصنف ذكره اللي هو السلاح، إيش نستفاد منه؟ إنه راح يطهر لحمه وجلده، يطهر لحمه وجلده ونقدر نستعمله فيما يعتبر فيها الطهارة، لكن لا يحل لحمه لأن هو بالأصل محرم الأكل. هذا بخصوص الآلة الجمادية. أما الآلة الحيوان المصنف تقدم قال إذا صدنا حيوان غير محلل الأكل بالحيوان، بحيوان الكلب اللي هو الآلة الحيوانية، فمحل إشكال أن نحكم على أنه طاهر اللحم والجلد. نعم، إذن لابد نوفر شروط ستة في الصيد بالكلب. أولا أن يكون الكلب معلما، يعني إحنا معلمين كيف يصيد، كيف تعليم الصيد؟ هكذا بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد، يعني الصائد إذا استرسله وهيج إلى الصيد هو يذهب وينطلق إلى الحيوان المراد الصيادة، يسموه الانبعاث، بحيث إذا الصياد ذكر له كلمات أو صاح عليه الكلب راح يفهم إنه هذا إرسال للصيد، راح ينبعث ويهيج وينطلق إلى الحيوان المراد اصطياده، هذا يسموه الاسترسال. متى ما أغراه صاحبه بالصيد هو يسترسل. أغراه يعني ماذا؟ شوقه ورغبه بالصيد وأغراه، راح هو ينبعث الكلب ويركض ويذهب إلمن لأجل صيد الحيوان المراد اصطياده، هذا يسموه الإرسال. بعد عندنا الانزجار، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر، يعني يرتدع ويتوقف إذا الصائد طلب من عنده التوقف، هذا يسموه الردع، التوقف، الانزجار، بحيث الصائد إذا صاح عليه يفهم الكلب أنه يريد منه التوقف، الكلب يتوقف بعد ما يبقى مسترسل من بعث المن إلى الصيد، هذا يسموه الردع والتوقف والانزجار عن الهياج والذهاب لأجل الصيد. وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر. إذن معنى كون الكلب معلم للصيد إنه إذا بعثناه ورسلناه وهيجناه للصيد، متى ما أغريناه وشوقناه ورغبناه ينبعث ويذهب وينطلق، هذا أولا. اثنين، ينزجر عن الهياج ويردع ويتوقف وإذا زجرناه، إذا طلبنا من عدة توقف، كل هذين الاثنينات يتوفرن، الانبعاث والإرسال والانزجار والتوقف. نعم، لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره كما هو الغالب في الكلاب المعلمة. المصنف يقول ما يضر في صدق عنوان كون كلب معلم يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، إنه في حالة إنه هذا الكلب لما يقرب من الصيد، يعني يقرب من الحيوان المراد اصطياده، ويقع بصره على الحيوان بعد ما يتوقف الكلب، راح يبقى مسترسل إلى أن يلقي قبضته على الحيوان المراد اصطياده، وهذا معروف حتى وهو شيء غالب حتى في الكلاب المعلمة. حتى الكلاب اللي نعلمه لما يوصل الكلب المعلم من الحيوان المراد اصطياده ويقع بصره على الطريدة أو الفريسة بعد ما يتوقف، حتى لو زجرناه ما يتوقف، إنما راح الكلب هو يكمل وينجز مهمته ويلقي القبض عليه من على هذا الحيوان ويقتله بعقره أو جرحه. المصنف يقول هذا الغالب في الكلاب المعلمة، إنها إذا قربت من الصيد ووقع بصرها على الصيد بعد ما تتوقف، هذا ما يضر في صدق عنوان كونه معلم، فحتى لو وقع منها هذا الأمر يصدق عليها إنها كلاب معلمة وما يضر في ذلك. والمصنف ذكر إنه هذا الأمر ما يضر لأن هذا الشرط فيه وجهان عند فقهائنا، أكو وجه من أوجه فقهائنا من يشترطه، يقول حتى في حالة قربه من الصيد لابد يبقى معلم، إنه إذا زجرناه كن يتوقف، يشترط هذا الشرط. المصنف لا يراه إنه شرط معتبر في صدق الصيد بالكلب المعلم، لأنه عنده الصحيح عدم اعتبار هذا الشرط، لأنه هذه حالة غالبة معروفة عند الكلاب حتى المعلمة، إنها إذا قربت من الصيد بعد ما تتوقف، مجرد ما يقع بصرها على الفريسة أو الطريدة بعد ما تتوقف، إنما تكمل إلى لحين القبض عليه وتعقره أو تجرحه، هذا جهة. بعد عندنا شرط آخر أيضا غير معتبر، ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، يعني ما نشترط في صدق كونه كلب معلم أن تكون من عادته اللي ما تتخلف عادة إلا نادرا، إنه هذا الكلب ما عند الصيد ما يأكل شيء من لحم الحيوان اللي اصطاده، إنما ينتظر ويتوقف إلى أن يصل إليه صاحبه، هل هذا شرط معتبر في الكلب المعلم أو ليس شرط معتبر؟ الفقهاء من المشهور اعتبره، مشهور فقهائنا اعتبره واشترطه، قال كون يكون هذا الحيوان من الكلب المعلم من عادته اللي ما تتخلف إلا نادرا، إنه ما يأكل من الصيد، ما يأكل أي شيء من لحمه إلى أن يصل إليه صاحبه ويعطيه هو جزء من لحمها، هذا الشرط اعتبره فقهائنا على الرأي المشهور، لكن الصحيح على رأي سماحة السيد المصنف عدم اعتباره. نعم، عند هذا الشرط ما أخذ على نحو الاحتياط الاستحبابي، رعاية لمن اشترطه من فقهائنا ومشهورهم، وخروجا عن شبهة الخلاف لمن قال إنه لا يصدق الكلب المعلم على الحيوان الكلب الذي يصيد الحيوان ويأكل شيئا منه قبل أن يصل إليه صاحبه اللي هو الصائد، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد. يعني لو كان هذا الكلب من عادته إنه مثلا يلحس دم الطريدة، يشرب لحمها، هذا ما يضر، يبقى هو يصدق عليه عنوان كونه كلب معلم. نعم، قال كما لا بأس، شنو يعني لا بأس؟ يعني ما يضر في صدق عنوان كونه كلب معلم، إنه هو من نوع الكلاب المعتادة بتناول دم الصيد، يعني دم الطريدة. نعم، الأحوط لزوما أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه، مقتضى الاحتياط اللزومي في صدق عنوان كونه كلب معلم للصيد إنه إذا جاء الصائد وأراد يأخذ الطريدة والصيد من الكلب، الكلب يبتعد وما يمتنع من عدم إعطاء الحيوان الذي صاده لصاحبه ولا يحول دونه. أما إذا كان هو من نوع الكلب اللي يمسك بالفريسة وبعد ما يمتنع أن يسلمها إلى صاحبها اللي هو الصائد، فحينئذ هذا مو من نوع الكلب المعلم، ما يصدق عليه كونه كلب معلم. قال نعم، الأحوط لزوما أن يكون يعني الكلب بحيث إذا أراد صاحبه يعني الصائد أخذ الصيد منه، إذا أراد يأخذ الحيوان اللي اصطاده لا يمتنع، ما يمتنع الكلب ويرفض من إعطاء الحيوان ولا يحول دونه، يعني لا يصبح حاجب وحائل يمنع للصائد من أخذ الحيوان من تحت يده مثلا. ثانيا، أن يكون صيده بإرساله للأصطياد، يعني الكلب عندما يصيد لابد أن يكون صيده للحيوان عندما نحن نرسله إلى لأجل الأصطياد من الشخص الصائد، يعني إحنا نرسله لأجل أن يصيد، مو هو يذهب بنفسه ويصيد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال. يعني ما يكفي في حلية الصيد بالكلب إنه الكلب هو يسترسل ويذهب ويركض للطريدة والحيوان بنفسه ويصيده من دون أن يرسله الصائد، هذا ما يكفي. فلا يكفي استرساله يعني الكلب هو يذهب بنفسه للحيوان ويصيده من دون إرسال من قبل الصائد، فإذا هو استرسل الكلب وصاد الحيوان هذا لا يحل ولا يصدق عليه إنه صيد بالكلب، لأن إحنا نشترط إنه الكلب المعلم يكون بالإرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه، على الأحوط لزوما في هذه الصورة. طيب، إذا هذا الكلب هو استرسل ذهب بنفسه لأجل أن يصيد الحيوان، إحنا الصائد لم يرسله، لكن الصائد من شاف استرسل وذهب لأجل مسك الحيوان ذكر له الاسترسال، يعني طرح عليه الصوت واللفظ اللي يفهم من عند الاسترسال، صاح عليه لأجل استرساله، وهذا الصياح ماله مرة يأثر ويغريه ويزيد برقضه ومرة ما يغريه. المصنف يقول إذا استرسل بنفسه وذهب للصيد من دون إرسال وصاحبه الصائد لما شاف استرسل وذهب أغراه وصاح عليه حتى يقوي فيه الاسترسال، فتارة إذا كان الاسترسال من الصائد ما أغراه وما أثر به ولم يزد في عدوه، هذا واحد لا يحل. اثنين، حتى لو كان هذا الاسترسال ابن الصائد قد أثر في الكلب وسبب له إغراء وتشويق ورغبة في الصيد بحيث زاد من عدوه ورغضه، في كلا الحالتين في هذه الصورة مقتضى الاحتياط اللزومي إنه لا يحل. لهذا قال كما لا يكفي إذا استرسل الكلب بنفسه، يعني هو ذهب للصيد لكن الصائد من شاف راح ذهب أغراه، يعني صاح عليه بحيث يشوق ويرغب بالصيد، بعد الاسترسال يعني بعد الذهاب، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء، لأنه إذا كان الاسترسال لم يغري الكلب بعد استرساله هذا واضح أصلاً ما يصدق على الاسترسال. طيب إذا كان الاسترسال الجديد الإغراء بعد الاسترسال للكلب ممن أغراه وأثر عليه وشوقه ورغبه بالصيد بحيث زاد من ركضه وعدوه، حتى في هذه الصورة المصنف يقول ماذا؟ يقول لا ينفع فلا يحل أكله. هاي طبعا ليش المصنف ذكر هذا فيما أثر فيه الإغراء؟ إشارة إلى رأي فقهي يقول إنه إذا كان الإغراء بعد الاسترسال مما يؤثر على الكلب كما لو زاد بعدوه وركضه هذا يصدق استرسال جديد، فلهذا يحل الصيد. المصنف يقول حتى بهاي الصورة لا نعتبره استرسال بالانبعاث، حتى لو أثر به وحتى لو زاد في عدوه ورقضه. هاي صورتين. يبقى عندنا صورة ثالثة، إذا استرسل الكلب بنفسه لكن صاحبه الصائد زجره فتوقف الكلب، ثم رجع الصائد أغراه وانبعث من جديد الكلب، هذا يحل مقتول الكلب لو ما يحل؟ نعم هذا يحل مقتول الكلب، لأن الكلب من توقف انقطع الانبعاث ماله وانقطع الاسترسال ماله، ومن رجع الصائد أغراه هذا راح يصبح استرسال جديد، فبالتالي يكفي في حل مقتوله. تلاحظون عندنا ثلاث صور، استرسال بنفسه من دون إغراء هذا واضح لا يحل مقتول الصيد، اثنين استرسال من الكلب ثم من بعد ذلك إغراء من صاحبه به صورتين، مرة الإغراء يأثر بزيادة عدوه وركضه ومرة ما يأثر، بعدم كون الإغراء يأثر فيه هذا واضح لا يحل. طيب إذا أثر فيه الإغراء بالركض والعدو، هذا المصنف عند احتياط لزومي فيها شنو؟ إنه لا يحل. طبعا إذا أثر الإغراء لم يؤثر الإغراء فتوى أصلا هذا لا يحل مقتوله. إذا أثر الإغراء عند بهاي الصورة احتياط لزومي لأن هاي محل خلاف عند الفقهاء. ويبقى عندنا الصورة الثالثة، إذا استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه فتوقف، ثم رجع أغراه صاحبه وأرسله فاسترسل وصاد الطريدة، كفى ذلك في حل مقتوله. نعم. أما الشرط الثالث هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.